دخلت النية ودخلت مكة. إن كنت دخلت بنية العمرة فهذا نوع، فلا بد أنك ترجعين إلى الميقات وتحرمين منه ولا شيء عليك. وإن أحرمت من هنا أو من التنعيم فعليك دم. أما إن دخلت مكة ولم تنوي عمرة ولم تقصديها فلا شيء عليك إن شاء الله.
هل يجوز للمرأة أن تطوف حول الكعبة وهي تقرأ القرآن من المصحف؟ وأيها أفضل للطائف، قراءة القرآن أم الدعاء؟
وهل يجوز للمرأة أن تطوف وتقرأ القرآن في المصحف؟ لا بأس إذا كانت متسترة ولا يرى وجهها أحد من الأجانب بالكلية، ولا مانع حينئذ، ولا يسمع صوتها فلا بأس. وأما إن كانت تحتاج في نظرها إلى المصحف بأن تكشف وجهها أو يكون مغطى خفيف بحيث يرى محاسنها فهذا لا يجوز لها، وتكفي من الدعاء والاستغفار فهو أولى لها.
هل يجوز للمرأة كشف وجهها في المسجد الحرام في الأماكن المخصصة للنساء علما بأن الرجال يمرون في هذه الأماكن؟
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في المسجد الحرام علما بأن الرجال الأجانب ينظرون إليها ويمرون؟ نقول لا يجوز. المرأة عورة، لا بد أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل منكم، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فنساء النبي لا شك أنهم أطهر قلوبا منكم، والصحابة أطهر قلوبا من الرجال، ومع هذا أمروا بالاحتجاب في هذه الآية. وفي الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب، والجلباب وما تجعله المرأة على رأسها نزلة على وجهها، كما في الآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالمرأة عورة، لا يجوز لها كشف وجهها، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتأدب بالآداب الشرعية كما أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أسماء الذي رواه أبو داود والذي يحتج به من قال إن الوجه ليس بعورة ولا بصر، فالحديث ضعيف بإسناده من لا يعرف وليس بشيء كما قاله الحفاظ من أهل الحديث.
وهذا سائل يقول أنا رجل أعمل موظفا في مرور مكة، ولكن منذ 20 سنة ولم أؤدي فريضة الحج خلال خدمتي ولا قبلها، والآن أصبحت مسؤولا في المرور بحيث من الصعب الاستغناء عني أيام الحج، فهل يجوز أن أوكل من يؤدي الحج عني؟
تقول إنك في المرور في مكة ولك نحو 20 سنة ولم تحج حجة الإسلام حتى الآن، لا قبل الوظيفة ولا بعدها، فهل يجوز أن تنوب؟ نقول لك لا، ما دام أن الله يقويك وتستطيع أن تؤدي الحج فينبغي أن تستأذن من مرجعك وتخبره بأن حجة الإسلام لم تؤديها حتى الآن، ولا شك أنهم سيسمحون لك ويعمدون من يقوم مقامك في حركة المرور، لأن هذا أمر لا بد منه وهو حجة الإسلام، فلا يجوز لك أن تنوب من يحج عنك مع قدرتك على الحج.
رجل تزوج ب100,000 ريال بأبي البنت فقط دون تكلفة الزواج، فما حكم أخذ الأب لهذا المبلغ؟ وهل يجوز للمتزوج دفع هذا المبلغ علما أنه أخذه دينا؟ وهل صحيح أن البنت إذا تزوجت بأكثر من ديتها تحرم على والدها بمعنى أنه ابتاعها؟
تقول إنك تزوجت بنتا وتدينت وأعطيت والدها 100,000 ريال، هذا خلاف تكاليف الزواج من حفلات وحلي وما أشبه ذلك. وأنك سمعت أن المرأة إذا دفع لها أكثر من ديتها فتحرم على أبيها، لا هذا غلط، لكن لا ينبغي هذه المغالاة في العهود ولا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء أيسرهن مهورا، فأفضل النساء هي فاطمة بنت رسول الله، ومع هذا زوجها أبوها بنحو 4 دراهم تقريبا، فمن منا بنته مثل فاطمة ومن أبوها مثل رسول الله، ومع هذا مهرها. والمغالاة في المهور هذا خطأ وظلم وتعدي، يسبب إلى أن البنت تترك لا تتزوج، ويسبب إلى أن الشخص لا يستطيع أن يتزوج لقلة ما في يده، والمرأة محتاجة إلى الرجل بكل حال، والرجل محتاج إلى المرأة بكل حال، وهذه المغالاة لا شك أنها خطأ. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله إمام أهل الحجاز في وقته وفقيره ومعالمه بل عالم الدنيا، عنده بنت خطبها عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين فأبى أن يزوجها، وخطبها لأحد أولاده فأبى أن يزوجها، وكان عنده تلميذ ضعيف فقير إلا أنه رجل صالح يقرأ على سعيد، ففقد السعيد لما فقد حرم قال أين كنت؟ لقد جكتك منذ 3 أشهر. قال مرضت زوجتي فبقيت عندها أمرضها لأنها مريضة. قال وما فعلت؟ قال توفيت. فعزى فقال هل تزوج؟ قال يا أبا محمد ومن يزوجني فإني فقير لا أملك إلا درهمين. فعند ذلك جهز سعيد بنته وكمل جهازها من قبله، لما صلى العشاء أخذ يد بنته وضرب الباب على أبي وداع، فتبين له البيت وإلى سعيد، وسعيد لا يذهب إلى بيت أحد، وجعل بنته خلف ظهره، فقال له هذه البنت جئت بها لأزوجك، فعقد له عليها، ففرح أبو وداع، فقال احتفظ بها فإنها صوامة قوامة، عالمة بكتاب الله، عالمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمة بأشعار العرب، احتفظ بها بارك الله لك فيها وأدخلها عليه. فانظر إلى أنه رد الخلفاء ورد الأمراء ولم يزوجه، وزوج هذا الفقير لصلاحه وتقى ودينه. فلا ينبغي المغالاة في المهور. وفي الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا أبا محمد إن عندي بنتا كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، لأن دينه يمنع من ذلك. فكيف تغالي هذه المغالاة 100,000 ريال؟ وكيف هذه الحفلات والولائم التي في الحقيقة في سبيل الشيطان تحمل وتلقى في الصحراء للكلاب وغير الكلاب والقارورات وهي أموال طائلة، فهذا لا يجوز والشريعة لا تأتي بهذا، بل ينبغي تقليل المهر والتسامح. إنما عليك أن تختار لبنتك الرجل الصالح، هذا أهم شيء، الرجل الصالح الذي يكرمها إن أحبها وإن أبغضها، عند من الدين والأمان والتقى ما يمنعه أن يظلمها بل يحترمها ويعرف لها حقها، هذا هو المتعين.
شخص اشترى أرضا ليقيم عليها بناء ثم يبيعها، وقد باشر بالبناء ولم يكمله لعدم قدرته، فكيف يدفع الزكاة في هذه الحالة حتى يقيم البناء ثم يبيعه؟
تقوم شخص عنده أرض وأراد أن يبنيها من أجل التجارة، لا للسكنى ولا للاستثمار، بل يريد بيعها، هذا لا شك أنه يزكيها، يقومها بقدر ما تسوى ويخرج زكاتها، فإذا لم يكن عنده شيء تثبت في ذمته، إذا يسأل الله لا فيخرج الزكاة.
ولد عمره 13 سنة حضر مع أهله من مكة معتمرا، وعند وصوله إلى الحرم تعب من السفر فلم يطب، ثم خلع الإحرام عنه وبعد أسبوع أدى العمرة، فما وضعه والحالة هذه؟
تقول شخص له من السن 13 سنة جاء معتمرا مع أهله، ولكن حينما وصل ذهب متعب من السفر، خلع إحرامه ولبس ثيابه، ثم بعد أسبوع لبس إحرامه وأكمل عمرته، هذا خطأ ولكن لا بأس به وليس عليه شيء، ما دام أنه دون البلوغ وما دام أنه على هذه الحالة التي وصفتم.
امرأة تقول جاءتها العادة الشهرية بعد أذان المغرب مباشرة وقبل أن تفطر، فهل صومها صحيح؟
تقولين أن العادة الشهرية جاءتك بعد أذان المغرب وقبل الفطور، فهل الصوم صحيح؟ نعم صحيح، إذا كان الدم ما جاءك لم يأتك إلا بعد غروب الشمس، يعني غربت الشمس وأنت طاهرة ثم جاء الدم ولو قبل الفطور، فهذا اليوم صحيح صومه لا قضاء عليك. أما إن كان الدم جاءك قبل غروب الشمس فلا بد من قضائه.
صلاة المرأة الجمعة في الحرم مع الجماعة هل تكفيها عن الفرض؟
تقولين المرأة إذا صلت الجمعة في الحرم هل تكفيها عن الظهر؟ نقول نعم تكفيها عن الظهر، إذا صليت الجمعة في المسجد مع الإمام في الحرم أو غيره فلا يلزمك صلاة ظهر أخرى، بل هي تسقط عنك صلاة الظهر.
وهذا رجل يقول أنا رجل كبير السن وشعر الحاجبين نازل على نظري، علما بأن نظري ضعيف، فهل يجوز لي قصه؟
تقول إنك كبير السن وأن شعر حاجبيك نازل على نظرك، يعني بحيث يمنع من الرؤية، مع أن الرؤية ضعيفة، لا بأس أن تقصه ما دام أنه يغطي بصرك وأنت محتاج إلى ذلك، فلا مانع من قصه إن شاء الله.
وهذا سائل يقول الماء الذي ينزل من مكيفات الفريون هل هو طاهر وهل يجوز الوضوء منه؟
تقول الماء الذي ينزل من الفريون هل هو طاهر؟ نعم طاهر، لا بأس بالوضوء منه على الصحيح، وإن كان يتغير بالدش الذي يمر عليه، لكن استعماله لا بأس به، إن وجد تغيره فهو أولى، وإن لم تجد إلا هو فلا بأس، هذا إذا كان تغير، أما إذا لم يتغير بل وباقي على أصله فهذا لا مانع بلا خلاف، الحاصل إذا احتجت له فلا حرج إن شاء الله، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختيار إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومذهب أبي حنيفة هذا إذا تغير بسبب الغش يعني.
اعتاد كثير من الناس أن يكشف فخذيه أمام الآخرين، فهل هذا من كشف العورة؟
تقول اعتاد بعض الناس أن يكشف فخذيه إن بحضرة آخرين، لا ينبغي هذا، بل الأولى شتر الفخذين، لأن الفخذ فخذ من العورة، فعورة الرجل من الشرة إلى الركبة.
ما حكم التكبير عند الركن اليماني؟
ما حكم التكبير عند الركن اليماني؟ لا بأس به إذا استلمته، أما إذا لم تستلمه فلا تشير إليه، إنما الإشارة خاصة والتكبير بالحجر الأسود.
هل الغبار يفطر الصائم؟
تقول هل الغبار يفطر الصائم؟ نقول لك لا، الغبار لو دخل الجوف من غير قصد فالصوم صحيح، مثل الذباب لو دخل في جوف الإنسان من غير قصد فالصوم صحيح.
ما حكم صلاة وترين في ليلة واحدة؟ وكيف يتم قضاء الوتر بعد فوات وقته؟ وهل دعاء القنوت واجب في الوتر؟
الوترين في الليلة لا ينبغي، بل إذا أوترت أول الليل لا توتر آخر الليل، بل صل آخر الليل ما تيسر لك بدون وتر آخر، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فإن أحبيت أنك توتر آخر الليل وأوترت مع الإمام، إذا سلم الإمام من وتر قم أنت وجب ركعة، تكون لك ركعتين وتسلم ثم تؤخر وترك إلى آخر الليل، هذا هو الذي ينبغي. وكذلك قضاء الوتر لو طلع الصبح عليك ولا أوترت وأردت أن تقضي الضحى فإنك تقضي ركعتين، صلي ركعتين ناويا على أنها وترك لا ركعة. وأما دعاء القنوت فليس بواجب، لو صليت ركعة واحدة في الليل وركعت وسجدت بدون دعاء قنوت صح وترك، إلا أن القنوت فضيلة ومستحب وإلا ليس بواجب.
متى تسن الهرولة في الطواف؟
تسن الهرولة في الطواف في أول طواف تطوفه، وهو طواف القدوم، هذا هو الذي يسن في الهرولة، أما بقية الأطوفة فلا.
هل يجوز التداوي بالسحر والشعوذة؟ وهل يجوز النظر والتفرج على السحرة الذين يعملون أعمالا لا يقرها العقل أمام الآخرين؟
هل يجوز التداوي بالسحر والشعوذة؟ نقول لك لا، ما يجوز. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. كل محرم لا يجوز تداوي به، وليس عندهم إلا الشعوذة والكذب والتمويه على الناس فلا ينبغي. وكذلك السحرة لا يجوز تشجيعهم ولا حضورهم ولا النظر إليهم، هذا إذا كان سحر حقيقي معروف أنه ساحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف فطرأس عنقه بالسيف، هذا الذي ينبغي إذا ثبت أنه ساحر.
إذا كانت لي زوجتان وقد وضعت إحداهن، فهل يجب علي العدل في المبيت والحالة هذه؟
تقول إذا كانت لك زوجتان ووضعت إحداهما فهل يجب عليك العدل في المبيت؟ نقول لك نعم، لا بد أنك تبيت عند النفساء، وكذلك الليلة الثانية عند الأخرى لا يسقط حقها إلا إذا سمحت، وليس المقصود من المبيت هو الجماع والوفاء، لا، المقصود الأنس والتحدث معها والتحدث معك والاستئناس بك، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن تقضي وطرك منها، إنما المقصود الأنس، فإذا سمحت فنعم وإلا فلا بد منه. يقول أهل العلم ويقسم لحائض ونفساء، فكما أن الحائض تقسم لها ليلتها أيضا وإن كنت لا تواقعها، فكذلك النفساء تقسم لها ليلتها أيضا،
لأنه يحصل بذلك محادثتها والعنس بها والعنس بك أيضا من قبلها، وإن لم يكن هناك موانع إلا إذا أسقطت حقها وسمحت فلا مانع.
امرأة حبلى كثير ما يغلبها القي بعد صلاة الصبح، فماذا عليها؟
تقولين امرأة حبلى وكثير مما يتغلب عليها القي بعد صلاة الصبح، لا حرج عليها، صومها صحيح ما دام أن القي يغلبها ولم يكن باختيارها فلا يضر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه.
هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه أنت أجنبي إذا كان غير سعودي؟
فهل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه أنت أجنبي إذا كان غير سعودي؟ لا معنى، لكن مو بالمراد أجنبي أنك أجنبي من الإسلام، لا، بل أخوك المسلم، لكن الأجنبي للإصطلاح أنك من أهل البلد. أما إذا قصد بقول أنك أجنبي يعني أجنبي عن الإسلام هذا حرام عليك، ومسلم، لكن تقصد بأن أجنبي يعني غير مواطن هذا ما في مانع.
وهذا سائل يقول: أنا ساكن أنا وبعض من الإخوان في بيت، ووجدت شيئا مفقودا وأعلنت لكل واحد منهم مقدار أسبوعين ولم يظهر لها صاحب، فهل تعتبر ملكا لي؟ أنا ساكن أنا وبعض الأخوان في بيت، ووجدت شيئا مفقودا في نفس البيت وأعلنت لكل واحد منهم مقدار أسبوعين ولم يظهر له صاحب، فهل هو حلال لي والحالة هذه؟
تقول إنك وجدت شيئا في البيت ومعك رفاق لك وأعلنت لهم بأن لهم أسبوعين، فهل يحل لك؟ لا، ما يحل لك إلا بعد تعريضه سنة، قد يكون لهم وقد يكون لغيرهم، فمجرد أسبوعين لا يكفي في التعريض، هذا إذا كان له قيمة.
وهذا سائل يقول: أنا رجل أعمى أكبر للصلاة مستقبلا القبلة كما أتوقع، ثم بعد التكبيرة يأتيني شخص فيحرفني قليلا بقدر نصف ذراع ليوجهني للقبلة الصحيحة، فهل أمضي في صلاتي أو أجدد تكبيرة الإحرام؟
تقول إنك رجل مكفوف وتستقبل القبلة وتصلي، وربما انحرفت عنها يسيرا فيأتي شخص فيوجهك نحوها، فهل تستأنف تكبيرة الإحرام؟ نقول لك لا، لأن الانحراف إذا كان يسيرا لا يضر. ذكر العلماء أن الانحراف عن القبلة إذا كان يسير هذا ما يضر، وخاصة البعيد عن الكعبة، لأنه يكفي استقبال الجهة لا يلزمه استقبال العين. فإذا كنت مثلا في بلدك واستقبلت الجهة هذا كافي، والجهة هي ما بين الجنوب والشمال، فقد قال العلماء لا يضر الانحراف اليسير بدليل حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن كان في المدينة، وفي نجد تقول ما بين الجنوب والشمال قبلة مثل ما بين المشرق والمغرب قبلة.
إذا أحدث الطائف أثناء طوافه فهل يذهب للوضوء ثم يتم طوافه أم ماذا يعمل؟
تقول إذا أحدث الطائف وهو يطوف بطل طوافه، عليه أن يذهب فيتوضأ ويستأنف الطواف من أوله، أشبه ما لو أحدث في الصلاة فإنها تبطل، يستأنفها من أولها.
وهذا سائل يقول: أنا رجل أتعامل بالدين، وطلب مني رجل 50,000 ريال دين، فقلت له أعطيك الطاقة أو الساعة أو الصندوق بكذا قبل أن يكون المال عندي وقبل أن تكون الكتابة، فاشتريت المال ثم قبضته إياه وعده وجرت الكتابة ولم أنقله أي المال من مكانه، بل قبضته إياه في مكانه ثم باعه على التاجر الذي اشتريت منه البضاعة، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل يجوز أن نقول أعطيك 10, 14, أو 13 مثلا؟
تقول إنك صاحب دين ويأتيك الشخص يطلب مقدار 50,000 ريال تعده ثم تذهب وتشتري القماش أو غيره، فإذا ملكت بعته عليه وجرت الكتابة هذا لا بأس به، هذه مانع ما دام من الكتابة والعقد ما حصل إلا عقب ما شريت البضاعة هذا جائز. أما إن كانت الكتابة والعقد حصل قبل أن تشتري البضاعة فهذا لا يجوز. فإذا كانت البضاعة ملكتها وصارت ملكا لك ثم بعتها عليه فجرى العقد والكتابة بعد شرائك للبضاعة هذا ما في مانع. أما قولك العشر 13 هذا مكروه ما ينبغي، لكن إن قدرت في نفسك وبعتها البضاعة 10 13 14 بدون مشاركة فهذا لا مانع، حتى لو ما في ما جائز مثل هذا، لكن كونك تشترط عليه 10 13 أو 10 12 أو 10 15 قبل شراء البضاعة وقبل وجودها فكأنك بعت 10 أريل ب15 ريال وهذا ربا باتفاق المسلمين فلا ينبغي مثل هذا. وأما نقله إن كانت البضاعة من المعدود أو المذروع أو المكيل أو المجور فهذا يكفي عدها ولو لم تنقل، وكذلك كيلها ووزنها، فإن قبل المبيع يحصل بالعد إذا كان معدود، أما إذا لم يكن معدود كالصبرة ونحوها يعني لا بد أن تنقل، لا يجوز بيعها حتى يقبضها. وإن باعها من اشتراها منك على من باعها عليك لا بأس به، إنما الحرام يبيعها عليك أنت، يبيعها عليك بأقل مما اشتراها منك، هذه مسألة العلم، هذا لا يجوز. أما إذا باعها على غيرك سواء كان صاحب الأول أو غيرك فهذا جائز.
عندي والد يبلغ من العمر 100 سنة ولم يطق الصيام، فما هي الكفارة عنه؟ وهل يجوز أن أدفعها فلوسا بدلا من الطعام؟ وما مقدار طعام المساكين؟ وهل يجوز دفعها جملة واحدة أو لا بد أن تكون متفرقة؟
تقول إن لك والدا بلغ من السن 100 سنة ولا يستطيع أن يصوم، تكفر يعني تطعم عن كل يوم مسكين يعني نصف صاع رزق عن الشهر كله 15 صاع توزعها، وإن أخرجتها دفعة واحدة جاز.
إن لي والدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تستحم، فهل يجوز لي أن أقوم باستحمامها علما بأنني لا بد أن أرى عورتها؟
تقول إن لك والدة كبيرة في السن ولا بد من تنظيفها واستحمامها، فينبغي أن الذي يقوم بتغسيلها واستحمامها بنتها أو زوجتك، هذا الذي ينبغي، كان لها بنت أو أنت لك بنت أو زوجة أو أخت فينبغي أن تكون مرأة لا أنت، وإذا تعذر ذلك واضطريت لأجل تنظيفها فهذا أرجو أن لا يكون حرج، إلا أنك تصد عن النظر إلى عورتها في محل ضرورة، ولا لا يجوز، لا بد أن يكون امرأة، لكن هذا في حالات الضرورة.
ما حكم من تسبب في إسقاط حمل قد تخلق؟
من الوقت وإذا الموعودة سئلت، وهو أن المرأة تسقط جنينها بعدما تخلق، فهذا لا يجوز وحرام مثل هذا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل برزقه لا أنتم. أما لو ألقت النطفة قبل 40 فهذا يجيزه طائفة من العلم، فهم يقولون ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما لدواء مباح، إذا كان قبل 40 يوم وألقت بدواء مباح لا مانع، أما بعد ما تخلف فهذا لا ينبغي.
هل يجوز للمرأة أن تصلي وشيء من قدميها ظاهر؟ وهل يجوز للرجل أن يصلي وقدمه مغطى بالثوب؟
تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها ظاهر؟ هذا في الخلاف، الحنابلة لا يجيزون، لكن ظاهر لا بأس به إن شاء الله إذا لم يكن عندها جانب. وفإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى لو ظهر الكفين أو القدمين في الصلاة جاز، هذا عند ابن تيمية. أما القول الآخر لا، فالأولى أن تغطي، هذا هو الأولى والأحسن. أما الرجل فصلاته صحيحة.
ما حكم الزكاة في أسهم الشركات ومساهمات الأراضي، ومتى تجب فيها الزكاة؟
تقول ما حكم الزكاة في أسهم الشركات؟ لم توضح أسهم الشركات، إن كان قصدك أسهم الكهرباء وما أشبه ذلك فهذا ما في زكاة، لأنها بمنزلة العقار تستغلها، ما أعددتها للتجارة بل هي الاستغلال، كأن يكون لك في شركة الكهرباء 100 سهم أو 1000 سهم هذه ما فيها شيء. إنما إذا جاك حقك مثلا من الأرباح انحال عليها الحول عندك شكيها، وإن صرفتها ولا شيء فيها. أما بالنسبة لأسهم الأراضي المعدة للتجارة فهذا فيها زكاة، كل سنة تقومها بقدر ما تساوي وتخرج زكاتها.
بعض المصارف يبيع دولارات بموجب شيك إلى أجل بزيادة في السعر، حيث يساوي نقدا 3.5 ريالات مثلا، ويباع لمدة عام 4 ريالات، فما الحكم؟
بيع الدولارات مثلا إلى أجل بزيادة عن قيمة المثل، فهذا يمنعه طائفة من أهل العلم، لأنها بمنزلة الذهب أو الفضة، جعلت أثمانا، فإذا ما دام أنها جعلت أثمانا فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة إلى أجل. أما لو كانت متفاضلة يدا بيد مع اختلافها لا بأس، أما إذا أجل فلا.
كيف أقضي ما فاتني من صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء إذا أدركت بعضها مع الإمام، وإذا دخلت مع الإمام وهو يقنط في الوتر، فكيف أتم الركعة؟
تقول كيف تقضي صلاة الجنازة إذا دخلت مع الإمام وقد فاتك شيء من التكبير؟ لك طريقان في القضاء مقتضى ما قرره أهل العلم. أولا إن أمكن أنك تكمل قبل رفع الجنازة فهو المتعين، يعني جئت والإمام كبر التكبيرة الثالثة التي يدعو فيها للميت وأنت قرأ بفاتحة، ثم كبر ثانية صليت على الرسول سلم، كبرت الثالثة تدعو للميت، كبرت الرابعة تسلم، إن أمكنك قبل يرفع الميت هذا الذي تفعله، وإن خشيت أنه يرفع من الميت الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
يستخدم الرجل بعض العمال من الخارج ويعقد عليهم نصف من دخولهم مقابل كفالتهم وتوفير العمل لهم وتحمل مسؤوليتهم، ويلتزم بدفع الرواتب لهم إذا لم يوجد لهم عمل، فما حكم الإسلام في ذلك؟
تقول أنك تستخدم عمال ليعملوا وتكون أنت المسؤول عنهم وعن كفالتهم والقيام برواتبهم، إلا أنك شغلهم بجزء معلوم، تشاركهم في الرواتب التي يأخذونها من الغير، فلو تعطلوا سلمت لهم الشيء اللي مشترك بينك وبينهم في بلادهم، لا بأس به، ما دام أن أنت راضي فيما بينك وبينهم وأنت كافل لهم ضامن لهم وهم مالك أنت لمنافعهم حينئذ، فإن المستأجر يجوز له أن يؤجر ما استأجر على الصفة التي استأجرهم لأجلها، فلا مانع منه إن شاء الله.
وهذا سائل يقول: أنا إذا كنت في الصلاة جاءتني هواجيس في الصلاة ولا أعلم ماذا قرأت من سور القرآن أثناء الصلاة، ولا أعلم هل صلاتي كاملة أم لا، فدلوني على الخير.
تقول إنك إذا دخلت في الصلاة طرت عليك الهواجيس وتكاثرت عليك، ف فهذا ينبغي أن تدفعها بالقراءة، تتأمل القراءة وتدفعها، هذا الذي ينبغي. فإذا عجزت وصليت على هذه الحالة لا شك أن الصلاة ناقصة لكنها صحيحة، لا نقول أنك تعيد، لكن لبها وروحها لم يكن موجودا، وإلا هي فيما بينك وبين الصحيحة، إلا أن الثواب ناقص بسبب ما يرد من الهواجس وكثرة الوساوس التي لم يكن باختيارك، في حين أنه يمكنك أن تتأمل القراءة وتلقي بالك على قراءة الإمام إذا كانت الصلاة جارية، أو إن كانت سرية تقرأ سورة طويلة حتى تشتغل بها عن ما يرد من الوساوس والهواجس والخواطر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم. فكنت أفضل والدتي على والدي ببعض الأعمال في الحج والعمرة والدعاء، فهل في هذا حرج؟
تقول توفي والدك وأنت صغير، وتوفيت والدتك وأنت كبير، وربما فضلت والدتك بالحج والدعاء، ينبغي أن تدعو للجميع، لوالدك ولوالدتك، كلهم تعبوا عليك، وإن كان حق الوالدة أكثر من حق الوالد، فالوالدة لها ثلاثة حقوق، والوالد ليس له إلا حق واحد، كما في الحديث، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم قلت: ثم من؟ قال: أباك. فالأم أحق، لكن لا ينبغي أن تنسى أباك، فإنه السبب في وجودك، وإلا فالأم أكثر حقا من الأب، كما في الحديث.
هل صحيح أنه ورد في الحديث: من غسل الميت فليغتسل، ومن حملها فليتوضأ، وأنا أشاهد في الحرم وغيرك من يحملها ثم يصلي بدون وضوء؟
تقول: هل الحديث صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ؟ نعم، هذا حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، وإنما المغسل هو الذي يتوضأ، أما من حمل فلا وضوء عليه، ومن غسل لا يجب عليه الغسل، إن اغتسل هو أفضل، وإن ترك فلا حرج عليه. أما الوضوء فمن غسل ميتا فعليه الوضوء، في قول طائفة من أهل العلم، أما الذي يحمل فلا وضوء عليه، لأن الحديث لا يثبت.
من يريد السفر هل يجوز له الجمع والقصر؟ وما هو الأفضل، الجمع والقصر أم الصلاة على وقتها أفضل ولو بدون جماعة؟
تقول المشاغل: هل الأفضل في حقه القصر والجمع، أم أنه يصلي كل وقت في وقتها؟ نقول لك المشاغل: الأفضل في حقه القصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهي رخصة من الله. أما الجمع بين الصلاتين فهذا يجوز لمن جد به السير على الصحيح. مش معنى من جد به السير؟ يعني إذا مشيت قبل زوال الشمس، مشيت مثلا قبل أن تزول الشمس، قبل وقت الظهر، وأنت ماشي في طريقك، فلا بأس بالجمع، تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتصليها جمعا. أو مثلا مشيت قبل غروب الشمس فتؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتصليها جمعا. أو مثلا مشيت تبي تمشي قبل الزوال، بعد الزوال تبي تمشي بعد زوال الشمس، مثل الآن في وقتنا بتمشي الساعة 6 عربي، فالأفضل يعني تجمع بين الظهر والعصر، يعني يجوز، مو الأفضل، يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم تمشي. أما إذا كنت في السفر مقيم مثل ما يفعله بعض الناس فبتبقى في محلك هذا يوم أو يومين أو أقل، هذا ينبغي أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإنما الجمع هو خاص لمن جد به الشيء كما عليه محقق العلماء وكما يدل له حديث أنس وغيره.
وهذا سائل يقول أريد أن أصلي خلف الإمام في أيمن الصف ولكن لا أتحقق من قراءة الإمام لبعدي، وإذا أخذت مكانا عند مكبر الصف عند مكبر الصوت أكون بعيدا عن الإمام ويوجد أمامي فرج وتقاطع في الصفوف، فما هو الأفضل بالنسبة لي؟
تقول إنك إذا صليت عن يمين الإمام ما تسمع القراءة، وإن صليت قريبا من المكبر تسمع به القراءة فيكون هناك تقاطع في الصفوف. نقول لا شك أن قراءة الإمام ينبغي للمأموم أن يسمعها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما في الصف الأول من الفضيلة أنك تصلي في الصف الثاني إذا كنت تسمع فيه القراءة، وأفضل من أن تصلي في الصف الأول إذا كنت لا تسمع فيه القراءة. والصف الأول جاءت الأحاديث بفضله، لكن إذا كنت لا تسمع فيه قراءة الإمام وتسمعها في الصف الثاني لأن تكون خلفه، وصف الأول طويل فلو كنت في طرف الصف بعيد فالصف الثاني أفضل. الحاصل أن المكان الذي تسمع فيه قراءة الإمام وتتلذذ بها أفضل من المكان الذي لا تسمع فيه القراءة وإن كان الصف الأول أو كان قريبا من الإمام وأنت لا تسمع فيه القراءة.
وهذا سائل يقول إنه وجب علي دم، فذبحت ذبيحة وجعلتها طعاما لحفل ديني وأكل منه المحتاج وغير المحتاج وأنا أكلت منه، فهل يجزي عني؟
تقول إنه وجب عليك دم يعني بسبب ترك واجب في حج أو عمرة أو فعل محظور في حج أو عمرة، وأنك ذبحته وأقمت في احتفال ديني. وش هو الاحتفال الديني؟ ما نعرف احتفال ديني، يعني إن كان قصدك اختتان ولدك ولأن إقامة الوليمة سنة أو احتفال عرس لأن السنة فهذا ما يجيك على كل حال. فالدم الواجب لا تأكل منه، إنما هو للفقراء خاصة، مصيره الفقراء ولا حق للغني أن يأكل منه. هذا بالنسبة للدم الواجب في الحج أو العمرة. فإن كان الدم هل تذكر أنه نذر قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، أو إن قدم ولدي الغائب فلله علي أن أذبح شاتين أو شاة، هذا نذر أنت الذي أوجبت على نفسك، فهذا أيضا نصفه للفقراء. وهل تأكل منه أو لا تأكل؟ عند جمهور العلماء أنك لا تأكل، ولكن الصواب أنك تأكل إن شاء الله كما اختار الموفق، إلا أنك لا تدخل بالثلاج الشيء بل أعطى الفقراء كلهم. نعم.
هل يغفر الله تعالى لمن تاب توبة صادقة بعد أن كان يضطر الاستلاف من الدولة بالفائدة، وماذا يعمل مع بنائه دارا لأطفاله بهذه الطريقة؟
تقول هل يغفر الله لمن تاب توبة صادقة وقد ارتكب ربا وتعامل بفائدة؟ نقول لك نعم، يا الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه وأقبل عليه أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. حكى ابن حجر في بعض كتبه ما معناه أن رجلا أطاع الله 20 عاما وكان في غاية من الطاعة والعبادة والانكشار إلى الله وكثرة العبادة والابتعاد عما حرم الله، ثم عصى الله 20 عاما فارتكب الجرائم وفعل المعاصي ثم بينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته بكى يمشي الشيء. سمع منادي ينادي ولا يرى يسمع صوته لا. قال يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. فأنت إذا رجعت إلى الله نقبلك الله. يا هذا سمع هاتفا يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. فأنت إذا رجعت إلى الله بصدق وإخلاص الله يقبل توبتك أبدا. وما حصل فيغفر الله. الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
عندي بيت لجدي قد أوصى به في أضاحي والآن كثر إجاره جدا فكيف أعمل بالباقي بعد الأضاحي الموصى بها؟
تقول إن عندك بيت وقف لجدك وفي أضاحي وقد كثر ريع جدا فما تعمل بما فضل من الأضاحي؟ لا أدري ماذا تعمل. هذا يرجع إلى نص الموصي. إن كان إن ذكر أضاحي فقط وسكت بأن قال في ثلاث أضاحي واحدة له وواحدة لأبيه كالمعتادها الناس واحدة لأمه سكت ولا قال الباقي في طرق البر وأعمال خير ما قال شيء. فهذا الباقي يصرف إلى ورثة الموت نسبا على حسب إرثهم من. لكني لا أدري عن نفس الوصية حتى أخبرك بالحقيقة. وهذا يرجع إلى نفس الموصي هل هو جعل الباقي في أعمال الخير وطرق البر أو أنه ذكر المعينات وسكت. أشير إلى نفس الموصي.
شخص أتى من الرياض وكان ذاهبا إلى جدة ولكنه دخل مكة للمرور فقط فأخذ عمره ورجع إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع فما حكمه؟
تقول إن شخصا إنك جئت من الرياض إلى جدة ولم تنوي عمره ولم يخطر ببالك عمره وجئت إلى مكة على طريق المرور ثم بعد ما وصلت مكة بدالك من جديد أنك تعتمر بدالك جديد أنك تعتمر بدالك جديد أنك تعتمر فهذا لا مانع العمرة الصحيحة لكنك تحرم من التنعيم من الحل يعني ولا وداع لك إذا طفت وسعيت وقصرت وسافرت على طول. فطواف العمرة يكفيك عن طواف الوداع ما دام أنك لم تقم بل ذهبت طوالا لم تفر كما في حديث عائشة فإنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأمر أخاها أن يعمرها من التعيين طافت وسعت وقصرت ثم على طول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن طواف العمرة يكفي عن طواف الوداع وهذا باتفاق جائز باتفاق أهل العلم كما حكاه ابن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء. نعم.
رجل ضرب حيوانا وكسر يدها ثم ماتت فما الحكم؟
تقول رجل ضرب حيوانا مع يدها فكسرها حتى ماتت ايش الحيوان؟ ما ندري ايش الحيوان هل له قيمة وما لا قيمة. المقصود انه ما لك شيء الا انه ما يجوز لك تعذب الحيوان هذا انت مخطي فيما بينك وبين الله وعليك أن تتوب أما الكفارة ما عليك كفارة. نعم.
عند زوجتي ذهب زائد ولا تلبسه لكثرته فحال عليه الحول فما حكمه؟
تقول إن زوجتك عندها ذهب كثير ولا تلبسه لكثرته فهل في زكاة؟ ما في زكاة ما دام أنه معد للاستعمال يعني وقد تلبس وتلبس الثاني وتلبس الثالث هذا تارة وهذا تارة. المقصود ما دام انه معدل للاستعمال فهذا لا زكاة فيه الا اذا كانت تجلف هذا فيه الزكاة او اتخذته فرارا من الزكاة فهذا فيه. اما ما دام اتخذته للاستعمال وان كثر فلا زكاة فيه.
أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة فبماذا أنوي؟ هل أنوي زيارة النبي أم زيارة المسجد النبوي؟
تقول إنك تريد السفر إلى المدينة المنورة فهل تنوي زيارة قبر الرسول؟ يقول لك لا، بل ينبغي أن تنوي زيارة المسجد، ثم إذا وصلت المسجد تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه وتزور البقيع وتزور شهداء أحد لا بأس، وتزور أيضا مسجد قباء لا مانع، لكن يكون أصل النية ما هو لأجل هذا، أصل النية للمسجد أو للمسجد والزيارة للرسول هذا جائز. أما إذا نويت الزيارة للقبر فقط فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالحديث دل على أنه لا يشد الرحل لقبره ولا لغيره من القبور، وإنما تشد الرحل لزيارة مسجد الرسول، لكن إذا جئت فتزور الرسول وتسلم عليه وتزور الشهداء وقبور الصحابة في البقيع ولا مانع حينئذ.
ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض من العلماء قال إنها بدعة والبعض قال إنها جائزة، فما هو الصحيح؟
تقول بالنسبة إلى مولد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها بدعة وقيل إنها صحيح، نقول لك لا والله، بل إنها بدعة وبدعة، ولا عبرة بمن قال إنها سنة أبدا، هذا خطأ. من أين لهم أنها سنة؟ يقولون إن نقيم الاحتفال لمولد الرسول تعظيما للرسول ومحبة للرسول، نقول طيب محبة الرسول وتعظيم الرسول ممكن تجيب لك هدايا وتهمر أنت ويانا شمعك لكم صياح وأمين، محبة الرسول وتعظيمه في متابعته والاعتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، هذه محبة الرسول. وثانيا هل الصحابة أقاموا احتفال بمولد الرسول أم أن أفضل منهم ولقينا من العلم ما لم يعلموا؟ هذا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، هل احتفل بمولده؟ أبدا. هل عمر الفاروق احتفل بمولد الرسول؟ أبدا. هل عثمان؟ هل علم؟ هل بقية الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة هل أحد من الصحابة احتفل بمولد الرسول؟ أبدا، والله لا تجد ولا حرفا واحدا. التابعون كالزهري والأوزاعي والإمام أبي حنيفة وعمرو بن مغلول وغيرهم هل احتفلوا بمولد الرسول؟ أبدا، لا تجد ولا حرفا واحدا. بعدهم مضى القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث لا يعرفون شيئا من هذا، فهل هؤلاء الذين احتفلوا بمولد الرسول أفضل من القرون المفضلة؟ فيرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه، بل كلهم مثل ما قال ابن مسعود يا هؤلاء الذين أنتم تحتفلون بمولد الرسول لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم خبتم محمدا وأصحابه علما، يعني اطلعتم على علم لم يعلمه أصحاب رسول الله، اطلعتم على مزيد فضل لم يعرفه أصحاب رسول الله ولا التابعون ولا من بعدهم. فإن قلتم سنة قلنا إذن الدين ناقص حتى جئتم كملتناها السنة. ألم تقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. كما هذا الحديث علينا أن نحب الرسول وعلينا أن نقتدي بالرسول وعلينا أن ننشر دعوة الرسول وعلينا أن نأتمر بأوامر الرسول وعلينا أن ننتهي عن ما نهى عنه الرسول وأن نسلك مسلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأول من أقام الاحتلال هو كوكبوري أبو سعيد أمير إربل. لما رأى النصارى يحتفلون بمولد عيسى قال نحن أحق وأولى أن نحتفل بمولد الرسول، ففعل. فقلد الفاطميون في مصر ثم قلد بعض الرؤساء ثم صار عادة، فجاءوا ناس ينتسبون إلى العلم فجعلوا يؤيدون ويقولون هذا طيب وهذا سنة وهذا فيه إظهار لمحبة الرسول. لا، محبة الرسول في متابعته ونشر دعوته والاهتمام بما أمر به، هذا هو السنة. ثم لو فرضنا أن الاحتفال مشروع بمولد الرسول، كان الاحتفال مو بمولد الرسول، فإن النعمة والرحمة والخير والبركة في رسالته لا في ولادته. كان نحتفل ببعثته كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالآية تدل على أن الله أرسله رحمة للعالمين وحج على العباد أجمعين، ولم يقل وما أولدناك وما أوجدناك، فيكون احتفال به بالبعثة لو كان مشروع. ثم هو يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب أعطونا أمر الرسول أن نحتفل بالمولد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب أعطونا أن الرسول أمرنا حتى نحتفل ونقيم احتفال ونحن على أتم الاستعداد بأن نحتفل بمولد الرسول. إذا أوجدتم لنا حرفا يدل على مشروعيته لا من الرسول أو من الصحابة أو من التابعين، فإنهم لا يستطيعون أبدا إلا مجرد تعليلات من عند أنفسهم.
هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ وهل ورد عنه أنه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؟
تقول هل ورد أنه يرفع يديه؟ نعم، فعله الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون على الميت يكبرون عليه أربعة وبعضهم يكبر ستة وقال إنه بدري، ويرفع يديه عند كل تكبيرة. ورفع اليدين تقول الحنابلة إنه واجب في صلاة الجنازة لا بد منه. أما مسح الوجه باليدين فهذا جاء في أحاديث، وإن كانت ضعيفة أنه يمسح وجهه بيديه بعدما ينتهي من القنوت وبعض الأدعية، وبعض من العلماء يرى أنه غير مشروع.
هل الحج فريضة على كل مستطيع كل عام أم هو فريضة عليه مرة واحدة؟
تقول هل الحج فريضة على كل من استطاع في كل سنة؟ يقول لك لا أبدا، ما في كل شهر بل في العمر مرة ولو كان مستطيع، لا يجب عليه إلا مرة واحدة كما في الأحاديث الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحكم الحج، فقام الأقرع المحابش التميمي فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلتها وجبت الحج مرة.
أعمل بمكة مدة 6 أشهر ثم أردت الحج، فهل علي فداء أنحرف؟
تقول إنك تعمل بمكة 6 أشهر وهل عليك فداء؟ نعم، لأنك كنت من حاضر المسجد الحرام، لكن ما عليك فداء إلا إن جئت بعمرة بعد رمضان في شوال أو في ذي القعدة. أما لو اعتمرت في رمضان فقط وبقيت في مكة ولم تأتي بعمرة ثم أحرمت بالحج فهذا ما عليك دم. لأنك لم تكن متمتعا، فمن شرط التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، والذي ليس عليه دم هو المستوطن، الذين قال الله به ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أنت المستوطن جاهل لغرض وستذهب إلى بلادك.
هل تجب الفدية على محرم بالعمرة إذا غسل يديه بالصابون وهو محرم؟ وإذا وجبت الفدية فما هي؟
تقول هل تجب الفدية على المحرم إذا غسل يديه بالصابون؟ لا، الصابون ما في فدية إلا الصابون الممشك لفطري، هذا ينبغي تنقل. فلو غسل يديه بصابون ممشك وهو جاهل ما عليه، لأنها تسقط بالجهل أو نسيان، كما لو تطيب الإنسان وهو محرم ناسي أو جاهل فالفدية تسقط بسبب الجهل أو النسيان.
وهذا سائل يقول عندي زوجة ومعها ثلاث بنات من زوج غيري تزوجها قبلي وهو متوفى وليس له قريب يتولى أمرهم، فمن يتولى أمرهم؟
تقول إنك تزوجت امرأة ولها ثلاث بنات والدهم متوفى وهو زوج للمرأة قبلك، فمن يتولى أمرهم؟ عصبته أقرب عاصب لهم هو الذي يتولى عقد نكاحهم. فإذا كان مالهم عصبة ولا عرف لهم قريب الكلية، فالذي يتولى عقد النكاح هو القاضي، قاضي البلد الذي فيه البنات، فالقاضي هو الذي يقوم بتزويج البنات إذا لم يكن لهم عاصب بالكلية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.